إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن مدارس بدر الأهلية تحمل على عاتقها مسؤولية بناء الجيل المنشود الذي يقوم بواجباته نحو ربه عز وجل ودينه وأمته، ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى المعين الصافي والمنهل الشافي، ألا وهو كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى نهج سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. لذا فإن مدارس بدر الأهلية يسرها أن تستضيف كبار علماء العصر ليسترشد بهم طلاب الحق ودعاة التوحيد والسنة. وقد تشرفت المدارس في هذا اللقاء باستضافة فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وذلك في يوم الجمعة الموافق 14 من شهر شعبان لسنة 21 بعد 400,000 من الهجرة النبوية المباركة، في محاضرة بعنوان التوحيد مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يجزي شيخنا خيرا عن الموحدين، وأن ينفع به البلاد والعباد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، لا يخفى عليكم ما يعيشه العالم الإسلامي الآن من غربة شديدة حالكة، وهذا ليس غريبا، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذه الغربة في الحقيقة التي يعيشها العالم الإسلامي إنما هي ترجع إلى أسباب واضحة، وهي ليست غربة طارئة في هذا العصر، بل تمتد جذورها إلى عصور سابقة. فقد أخبر عنها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى عمران الخولي أنه دخل على أنس رضي الله عنه فقال أنس رضي الله عنه: ما أعلم شيئا مما ضربت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأين الصلاة؟ فقال أنس رضي الله عنه: قد علمتم ما صنعتم في أمر الصلاة. وروي من طريق آخر أن ابن شهاب الزهري رحمه الله قال: دخلت على أنس رضي الله عنه فوجدته يبكي وحده، فقيل لأنس: ما يبكيك؟ قال: لم أر شيئا مما عهدت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة وقد ضيعت. فهذه الغربة في الحقيقة ترجع إلى أزمان بعيدة جدا، ولكن هذه الغربة لها أسباب، وعلى رأس هذه الأسباب ما يعيشه العالم الآن من غياب عن التوحيد الصحيح إلا من رحم ربي في هذه البلاد المباركة التي رفعت لواء التوحيد وعلم التوحيد ولواء السنة. فرأينا النشأة منذ صغره وهو يتعلم التوحيد الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذه البلاد على هذا المنهج الصحيح وأن يوفق ولاة الأمور للسير على هذا المنهج الذي هو في الحقيقة منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما إذا نظرنا إلى بلاد كثيرة وقد ارتفعت مآذن الشرك وعلت الأضرحة وكثر من يدعو لهذه الأضرحة فمن داع إلى دعاء غير الله سبحانه وتعالى وإلى النذر إلى غيره عز وجل وإلى الذبح لغير الله سبحانه وتعالى إلى الأولياء وإلى الصالحين. يرى ما يعيشه العالم في هذه اللحظات من هذه الغربة الشديدة. وقد عقد هذا اللقاء تلك الليلة مع عالم من علماء هذه البلاد، وهذا العالم غني عن التعريف وغني عن ذكر مآثره حفظه الله، فهو فضيلة الشيخ طارح ابن عبد الله فوزان الفوزان، عضو لجنة الإفتاء، عضو هيئة كبار العلماء. يصف بنا هذه الليلة حول أهمية التوحيد ووجوبه على هذه الأمة. ولا شك أن الذي يجلس أمام الشيخ هذه الليلة هم نخبة من المدرسين يتعاهدون نشأ تحت أيديهم، فنرجو أن ينفع الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات وأن تكون هذه الكلمات خطوة على طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى يستفيد الإخوة من هذا المنهج العظيم، وحتى يقوموا على النشأ ببيان أهمية التوحيد وبيان فضله وبيان وجوبه. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وحوله وقوته أن يوفق شيخنا وأن يجعل كلماته هذه في موازين حسناته وأن ينفع الإخوة بهذه الكلمات. فيتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا شك أن التوحيد هو الأساس وأساس الدين وهو قاعدة الملة وهو الذي أنزل الله كتبه وأرسل رسله للدعوة إليه، بل هو الذي خلق الله الخلق من أجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله خلق الخلق ليعبدوه، أي ليفردوه بالعبادة ولا يعبد معه غيره سبحانه وتعالى، ولكن من الناس من الخلق من حقق هذه الغاية التي خلق من أجلها فعبد الله سبحانه حق عبادته وتجنب الشرك بجميع أنواعه، وهم قلة من الخلق، فيهم الرسل والأنبياء وأتباعهم، والأكثر لم يحققوا هذه الغاية التي خلقوا من أجلها ولم يلتفتوا إليها، بل عبدوا غير الله سبحانه وتعالى وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأصروا على ما هم عليه مخالفين دعوة الرسل الذين دعوهم إلى الرجوع إلى الأصل الذي خلقوا من أجله وأمروا به، خالفوا الرسل وبقوا على شركهم وتواصوا به، واتهموا الرسل عليهم الصلاة والسلام بالسحر والجنون وغير ذلك من الألقاب المنفرة، وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فتواصوا به بل هم قوم طاغون. الله جل وعلا من رحمته أنه لم يترك الخلق على ما هم عليه من الشرك والكفر، بل أرسل إليهم هؤلاء الرسل يدعونهم إلى التوحيد الذي هو دينهم وهو الذي ينقذهم الله به من النار ويدخلهم به الجنة. هذا من رحمته سبحانه بعباده، لأنه لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحج، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا الخلق إلى توحيد الله والرجوع إلى دين الله لإنقاذ أنفسهم من النار، ولكن أبى أكثر الناس إلا كفورا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتهم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هكذا قال أول الأمم لنوح عليه السلام لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، وهكذا قالت آخر الأمم لمحمد صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ممن اتبع الرسل من هذه الأمم فأنقذوا أنفسهم من الشرك ومن الكفر ومن الضلال، ولم تأخذهم العصبية والحمية الجاهلية لأديان آبائهم وهم قلة من الخلق، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، قال سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولكن الخير كل الخير في هذه القلة المؤمنة في كل زمان ومكان، ففيها الخير لنفسها وفيها الخير لغيرها، وبهم يبقى دين الحق ويصل إلى من أراد الله له السعادة والنجاة، ودين الحق واضح تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة. قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام فرقت النصارى على 71 فرقة وافترقت اليهود على 2 فافترقت اليهود قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 2 على 71 فرقة افترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابه. ودين التوحيد وعقيدة التوحيد هي سبب النجاة وهي الفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة. حق الإله عبادة للأمر لا لهوى النفوس فذاك للشيطان من غير إشراك به هما أصل النجاة وهما سبب النجاة فحبب السببان لن ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به السببان والناس بعد فمشرك بإلهه أو بابتداع أو له الوصفان كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. فالواجب على من يريد النجاة لنفسه ويريد النصيحة لإخوانه ولأمته الواجب أن يتمسك بهذا التوحيد وأن يدعو إليه وأن يصبر على ما يناله في سبيل ذلك فإن هذا هو مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام ومقام أتباعهم إلى يوم القيامة. ولا يهونك ما عليه غالب العالم الإسلامي اليوم من وثنيات تتمثل في عبادة القبور والأضرحة يدعون إليها ويزينونها للناس بحجة أن هذا هو الدين وأن هذا من محبة الأولياء والصالحين وأن هذا هو الذي أمرنا الله به إلى غير ذلك من شبهات. وأن الشرك إنما هو عبادة الأصنام وهذه الأضرحة ليست بأصنام ولكنها قبور رجال صالحين مقربين إلى الله فنحن نحبهم ونطلب منهم أن يقربون إلى الله زلفى وأن يشفعوا لنا نحن لا نريد منهم إلا الشفاعة. وهذه هي مقالة المشركين الأولين سواء بسواء. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فنزه نفسه سبحانه وتعالى عن هذا الشرك، سماه شركا ونزه نفسه عنه. وهؤلاء يقولون لا، هذا ليس بشرك، هذا محبة للصالحين، وهذا اتخاذ للوسيلة. والله تعالى يقول وابتغوا إليه وسيلة، ويقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة عندهم هي هذا العمل، أن يجعل بينهم وبين الله واسطة من الأولياء والصالحين ليرفعوا حوائجه إلى الله ويشفعونه عند الله سبحانه وتعالى. فنقول هذا هو شرك الأولين سواء بسواء، كما قال الله تعالى ويعبدون من دون الله، سماه عبادة، سماه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، من دون الله يعني لغير الله، ويعبدون من دون الله أي غير الله، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعترفون بأنها لا تضر ولا تنفع، ولكن يقولون إنه موسى قال لنا وشفع لنا عند الله، الله جل وعلا أسلبهم وأنكر عليهم، أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق تعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. اعترفوا أنهم يعبدونهم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون في الكون، لا نعبدهم إلا لشيء واحد وهو أنهم يقربوننا إلى الله زلفى، يشفعون لنا عند الله ويقربون إلى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أنكر عليهم، إن الله يحكم بينهم بما فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، سماهم كاذبين وسماهم كفارا بعملهم هذا، وهم يقولون لا نحن لسنا كفارا، فهم يعارضون الله سبحانه وتعالى ويعارضون القرآن، ويقولون لسنا كفارا، ويقولون لسنا مثل المشركين الأولين، هكذا يزعمون. ما الفرق بينه وبين المشركين الأولين؟ وهذه مقالاتهم ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهذه أفعالهم هي مقالات المتأخرين وأفعال المتأخرين. لا فرق بين من عبد اللات والعزى ومناة ثالثة الأخرى وبين من عبد قبرا وضريحا ووليا من دون الله عز وجل، لا فرق بينهما، لأن المنهج واحد والحجة واحدة، لم تختلف حجة الأولين وحجة المتأخرين، لا فرق، إلا أن أولئك المشركين الأولين يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقربون إلى الله زلفى، وهؤلاء يقولون هذا من محبة الصالحين ومن تقدير الصالحين ولهم منزلة عند الله، فنحن لا نطلب منهم إلا أن يقربونا إلى الله أو أن يشفعوننا إلى الله. ما الفرق بين المقالتين؟ إلا الأغاليط والدعاوى الكاذبة. وأما الوسيلة التي أمر الله باتخاذها أو ليوضعوا إليه الوسيلة، الوسيلة الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه هي الوسيلة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. والذين يدعون المشركون هم عزير وعيسى بن مريم ومريم ابنة عمران، يقولون هؤلاء يقربوننا إلى الله زلفى ويشفعون لنا. أخبر الله سبحانه أن هؤلاء الذين تعبدونهم هم عباد لي، يعبدونني ويتقربون إلي ويخافون من عذابي ويرجون رحمتي. ومن كان كذلك فإنه لا يصلح أن يعبد من دون الله. هؤلاء عباد يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالوسيلة وهي الأعمال الصالحة. فالوسيلة هي الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه هي الوسيلة في كتاب الله عز وجل. وليست الوسيلة الواثقة التي تجعل بين الله وبين خلقه، الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه واثقة، إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنه واثقة في تبليغ الرسالات، واثقة بين الخلق وبين الله في تبليغ الرسالة، وليس واثقة بين الله وبين الخلق لأنهم يعبدون من دون الله عز وجل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هناك وسيلة من أنكرها فقد كفر، أو واثقة من أنكرها فقد كفر، وهناك واثقة أو وسيلة هناك وسيلة من أنكرها فقد كفر، وهناك وسيلة من تمسك بها فقد كفر. ما هي الوسيلة التي من أنكرها فقد كفر؟ هي وسيلة الرسل في تبليغ الرسالات، فمن أنكر رسالة الرسل فقد كفر، ومن أنكر أن الرسل بلغوا أممهم فقد كفر. هناك وسيلة من أقر بها فقد كفر، وهناك وسيلة من جحدها فقد كفر. فمن أقر بالرسل وأقر بأنهم بلغوا الناس رسالات ربهم، من أقر بها فهذا هو المؤمن، وأما من جحدها وقال لم يأت رسول ولم تبلغنا دعوة فهذا كافر. وكذلك هناك وسيلة من أثبتها فقد كفر، وهي اتخاذ الوسائط بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى. الله لم يجعل بيننا وبينه واسطة في تدريب حوائجنا ومغفرة ذنوبنا، بل أمرنا أن ندعوه سبحانه وتعالى مباشرة لغير اتخاذ الواسطة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله يسمعك إذا دعوت، ويعلم حاجتك، ويعلم ما تريده منه سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى أن تجعل بينك وبينه واثقة تبلغه حوائجك، كأنه لا يعلم سبحانه وتعالى، كأنه لا يدري. والله جل وعلا رحيم بعباده، لا يحتاج إلى من يؤثر عليه ويشفع عنده حتى يتأثر، بل إنه سبحانه يريد بعباده الرحمة والخير، بخلاف ملوك الدنيا فإنهم قد لا يريدون الخير إلا إذا توسط عندهم الوسطى وأثروا عليهم، لأنهم ليس في قلوبهم رحمة للرعية، فلا بد من وسائل يتكلمون عندهم ينصحونهم فيؤثرون عليهم فتلين قلوبهم. الله جل وعلا ليس كذلك، الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وهو يريد لهم الخير، يدعوهم ليغفر لهم من ذنوبهم. الله يدعو إلى الجنة سبحانه وتعالى وهو يريد الخير، لا يحتاج إلى أحد أن يؤثر عليه سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى أحد أن يخبره بحوائج الخلق لأنه يعلمها ويسمعها سبحانه وتعالى. ما بينك وبين الله حجاب، إذا دعوت تقربت إليه وطلبت منه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هذا يحتاج إلى أن يتوسط عند أحد أو تتفل عند أحد يبلغ حاجاتك؟ هو جل وعلا يتولى ذلك بنفسه ويسمع دعاءك ويسمع تضرعك ويطلب منك، يطلب منك ويلح عليك أن تدعوه وأن تسأله وأن تستغفره سبحانه وتعالى. فالحاصل أن متعلقات المشركين باطلة، ولكنهم مع بطلانها يتمسكون بها ويعارضون دعوات الرسل، وهذه هي الآفة. ونعلم أيضا أن حجة المشركين المتأخرين هي حجة المشركين الأولين، ولكنهم يكابرون ويعارضون ويزعمون الفرق بينهم وبين الأولين، مع أنه لا فرق، لا فرق بين من عبد ضريحا أو قبرا أو عبد صنما أو عبد وثنا أو عبد وليا من الأولياء. الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا من الأولياء والصالحين، لا يرضى سبحانه أن يشرك معه أحد. ولهذا قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكلمة شيئا عامة تعم كل من أشرك به مع الله، سواء كان من الملائكة أو من الأنبياء أو من الرسل والأنبياء أو من الأولياء والصالحين أو من الأشجار والأحجار أو من الأضرحة. لا تشركوا ولا تشركوا به ولا تشركوا به شيئا، يعم كل شيء. وعبادة القبور ودعاء الأموات هذا من عبادة الأوثان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري مثلا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لأنه غني عن الشركاء وغني عن خلقه سبحانه وتعالى. والعبادة لا تكون عبادة صحيحة نافعة إلا إذا خلص من الشرك، ولهذا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والله جل وعلا لا يقبل العبادة إلا إذا توفر فيها شرطان: الشرط الأول أن تكون خالصة لله خالية من الشرك، الشرط الثاني أن تكون موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالية من البدع والمحدثات. أما إذا كان فيها شرك فإنها مردودة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأما البدعة فإنها لا تقبل، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعمل عملا صالحا لا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه يكون فاسدا مبنيا على غير أساس. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، شوف لا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذه نكرة تعم كل أحد، الملائكة والرسل والأنبياء والأولياء والصالحين والأحجار والأشجار وكل ما عبد من دون الله يدخل في قوله أحدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لذي تقواه، وأن يبصرهم بهداه، وأن يجعلهم هداة مستقيم غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد شيئا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وأرى أن الأسئلة كثيرة فنترك لها بقية الوقت. نعم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما بين واوضح. والحقيقة من الأسئلة كثيرة فلم تصل منها ما يتعلق بموضوع المحاضرة، ثم نكمل بما قد يحتاجه أو تحتاجه المدرسة من أمور فقهية فيما يتعلق بالصلاة وغيرها. فضيلة الشيخ حفظه الله، متى يعذر المسلم بالجهل بالتوحيد وفعل بعض النواقض ومتى لا يعذر بها؟
المسلم لا يعذر، المسلم الذي يقرأ القرآن ويسمع السنة والأحاديث هذا لا يعذر، هذا ما هو جاهل، هذا ليس جاهلا. الذي يعذر بالجهل هو الإنسان المنقطع عن العالم الذي لا يبلغه شيء، لا يبلغه شيء، ما سمع القرآن ولا سمع الأحاديث ولا سمع كلام أهل العلم، منقطع عن العالم، هذا هو الذي يعذر بالجهل. أما إنسان يعيش مع المسلمين ويعيش في ديار المسلمين وفي العالم الإسلامي ويسمع القرآن أو هو يحفظ القرآن ويردد القرآن ويختبه بعشرات المرات ويتقن تجويده ويتقن أداءه، ومع هذا يبقى على عقائد الجاهلية والقرآن ينهاه عنها ويحذره منها، وقل آية تمر في كتاب الله إلا وهي تحذر من الشرك وتحذر من أمور الجاهلية، ثم يقال هذا جاهل، هل بلغته الحجة؟ من بلغته الحجة فإنه ليس بجاهل. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والقرآن بلغ المشارق والمغارب ولله الحمد. نعم.
سبحان الله عليك. يقول: ما حكم قول الرجل توكلت على الله ثم عليه؟ مع العلم أن شيخ الإسلام رحمه الله لا يجد ذلك، وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ثم وجدت في فتاوى اللجنة الدائمة جواز ذلك، أرجو توضيحا آخر.
وكما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ محمد بن إبراهيم لا يجوز توكلت على الله ثم عليه، لأن لفظ توكل ألا لا يطلق إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، على الله فتوكلوا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ولفظ التوكل ألا لا يطلق إلا في حق الله سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فيقال وكلتم، وكلتك في كذا وكان، وهو التوكل، وكلتك في كذا، عمدتك في كذا، حلبتك في كذا، ولا يقال وكلتك، ولا يقال توكلت عليك، هذا لا يجوز. وما جاء في فتوى الابن فيه نظر، الحقيقة ما طالعوا كلام أهل العلم في هذا. نعم.
سبحان الله عليك. يقول: ما حكم الاستعانة بالجن في الأمور المباحة؟ مع العلم أن شيخ الإسلام رحمه الله يجيد ذلك، وما حجة المنجمين؟
هذا سجل في الإسلام. ما أجازها قرأنا كلامه قرأناه وجدناه يستعرض أقوال من قال هذا ولم يبين رأيه فيه ولم يبين فيه رأيه وإنما يستعرض أقوال من قال هذا الكلام. والآفة إن بعض الإخوان يقرأ كلام الشيخ ولا يستثمره ولا يعرف مبدأه ومنتهاه وإنما يقطع من وسطه أو من عرضه أو من أوله أو من آخره يقطع جملة أو أسطر يقول قال شيخ الإسلام. ما وجدناه يجيز الاستعانة بالجهل مطلق إنما هو يحكي أقوال أناس وهو لم يبين رأيه في ذلك ولا يجوز الاستعانة بالجن. هذا أمر لا يجوز. الله جل وعلا يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوه رهقا. ويقول ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فالآيتان أنكرتا على من يستعين بالجن من غير تفصيل. ثم الاستعانة بالغائب منهي عنها. الاستعانة إنما تكون بالحي الحاضر لا تجوز الاستعانة بالأموات ولا بالغائبين وإنما يستعان بالله عز وجل ويستعان بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه. شرطين: أن يكون حيا حاضرا وأن يكون مما يقدر عليه. هذا هو الاستعانة الصحيحة بالمخلوق سواء كان جنيا أو نسيا. فالجن لما كان غالبا إننا لا نستعين به. وكذلك ما الذي يجبنا أن هذا إذا تنزلنا وقلنا يجوز الاستعانة بالمسلمين من الجن من الذي يدرينا أنه مسلم؟ قد يقول أنه مسلم وهو كذاب لأجل الخداع والمكر بنا. لأن الشياطين لا يؤمنون أن يمكروا ببني آدم ويدعوا الإسلام وهم غير مسلمين. ثم من هو من السلف الذي أجاز هذا؟ من هو الذي أجاز الاستعانة بالجن الصالحين أو المسلمين من الجن؟ من هو؟ إلا ما ذكره الشيخ حكاية ليس رأيا له. نعم.
أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ كثيرا من الناس إذا أنكرنا عليه مخالفة السنة بعد بيانها له قال هي سنة والإسلام لا يعرف تطرف فما حكم ذلك بارك الله فيك؟
إذا قال هي السنة قلنا بينها لنا هاتنا السنة من مصادرها الصحيحة من كتب الحديث الموثوقة فإذا أثبت لنا هذا على الرأس والعين. أما أنه يقول أن السنة بدون أنه يبين لنا ما يثبت هذا فكلامه مردود عليه. نعم.
احترم الله عليك. يقول فضيلة الشيخ إنه شبه بالله هناك من يقول إنه لا يطلق اسم الكفر على الذي يأتي الأضرحة والقبور بنجر أو ذبح أو استغاثة أو استعانة لجلب نفع أو دفع ضر ويقولون لا بد أولا من إقامة الحجة عليه وهذه الحجة لا يقيمها إلا عالم ومنهم من يقول فعله كفر أما هو فلا يكفر حتى تقام عليه هذه الحجة. فما هو ضابط إقامة الحجة حضرتكم الله؟
عرفنا ضابط إقامة الحجة بأول سؤال أنه إذا بلغه القرآن وسمع القرآن أو قرأ القرآن أو قرأ الأحاديث أو قرأ كلام أهل العلم فقد قامت عليه الحجة. وإذا أشكل عليه شيء من القرآن أو من السنة أو من كلام أهل العلم وجب عليه أن يسأل. فإذا لم يسأل فإنه يكون هو الذي قد قصر الحجة بلغته وبلسانه وبلغته. فإذا لم يرفع بها رأسا ولم يسأل ولم يبحث فإنه هو المقصر والحجة قامت عليه. ومن فعل الشرك فهو مشرك يحكم عليه بالشرك ويعامله معاملة المشرك، فإذا مات لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين ولا نورث ماله لأقاربه المسلمين لأنه مشرك. إن نحكم على الظواهر، نحن نحكم على ما يظهر لنا من فعله وقوله، هذا الذي نعامل به الناس. أما القلوب وما في القلوب فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ، رجل يقول إن أبغض شيء لديه اسم السلفية، ويقول ينبغي أن نقول مسلم فقط أو كثر السكان، فما حكمه وما توجيهه؟
الذي يبغض السلفية هذا ليس على مذهب السلف، ما يبغضهم إلا إنسان يخالفهم في المذهب، ومن خالفهم في المذهب فإنه لا يكون مسلما، لأن السلف يراد بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، هؤلاء هم السلف. ينكرون التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إنه تأتي أو تحدث من بعدهم قرون الحديث. فالذي يبغض السلف هذا دليل على انحرافه،
هذا ليس على مذهب السلف، ما يبغضهم إلا إنسان يخالفهم في المذهب، ومن خالفهم في المذهب إنه لا يكون مسلما، لأن السلف يراد بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، هؤلاء هم السلف. القرون التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إنه تأتي أو تحدث من بعدهم قرون الحديث. الذي يبغض السلف هذا دليل على انحرافه وعلى ضلاله. ماذا يبغض السلف عليه؟ على تمسكهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلف هم قدوتنا. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية، قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، هؤلاء هم السلف. قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، هؤلاء هم السلف الذين اتبعوهم بإحسان، أحسنوا الاتباع، لم يغلوا ويتشددوا ولم يتساهلوا، بل تابعوهم بالاعتدال والاستقامة على دين الله عز وجل، هؤلاء هم الذين بشرهم الله سبحانه وتعالى بهذه البشارة العظيمة. ولما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال سبقونا بالإيمان، سبقونا بالإيمان، وقال لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وسماهم مؤمنين وسماهم سابقين إلى الإيمان، وأخبر أن هؤلاء الذين يأتون من بعدهم يستغفرون لهم ويترضون عنهم. الذي لا يترضى عن السلف ولا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم هل يحتمل الله؟ ولا يكفي قوله أنا مسلم، لأن أنا مسلم كل يدخل فيها، القادياني يقول أنا مسلم، الرافضي يقول أنا مسلم، القبوري يقول أنا مسلم، يدخل تحت هذه الكلمة كل من ينتسب إلى الإسلام. أما لو كان أنا مسلم على حق، يعني كلمة صحيحة أنه مسلم ما هو بالدعاء، هذا صحيح، لكن يقول أنا مسلم وهو على غير الإسلام، كل يقول أنا مسلم، فلا يجوز هذا الكلام. يجب موالاة السلف واتباع السلف والاقتداء بالسلف والمشي على منهج السلف. رضي من رضي وسخط من سخط. ما علينا من هؤلاء. نعم.
كما الله عليه وراغ في عيوبنا يقول: هل الحرص لغير الله أكبر من القتل في إثمه مثل الذي يقول النبي والكعبة؟
الحرص لغير الله شرك، وقتل النفس هذا كبيرة من كبائر الذنوب، والشرك أعظم أعظم من الكبيرة. الشرك هو أكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كبائر الشرك. هو من ناحية أنه إشراك بالله هو أعظم من قتل النفس، وأيضا الشرك لا يغفر، وقتل النفس قاتل النفس تحت المشيئة إن شاء الله غفر لك إن شاء عذبك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
رضي الله عنه يقول: كيف نقسم المبرر وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في المسجد النبوي الشريف المدينة؟
قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ليس في المسجد، في بيت عائشة، دفنوا في بيت عائشة رضي الله عنها، وكان بيت عائشة خارج المسجد في زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وفي زمن عبد الملك بن مروان. كل هذه المدة مرت وقبر النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، وكان الخلفاء يوسعون المسجد من الجهة الغربية أو الشمالية أو الجنوبية، ويتركون جهة الشرق التي فيها الحجرة النبوية. فلما جاء الوليد بن عبد الملك أمر أميره على المدينة وهو عمر بن عبد العزيز أن يوسع المسجد، وأدخل الحجرات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط منه، لم يوافقه عليه أهل العلم بل أنكروا ذلك، ولكنه غلب بسلطانه بإمارته ونفذ ما أراد بغير فتوى من العلماء وبغير رضا من أهل العلم. فالحاصل أن هذا أن أصل القبر ليس في المسجد، إنما هو خارج المسجد، وإنما أدخل به في هذا الوقت الذي ذكرنا من بعد الغلط والتصرف السيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما رأي فضيلتكم في من يترك نسيته في هذه البلاد وعند نزول لبلاده يحلق نسيته بسبب ما يجب من مضايقات من الأمن، وما نصيحتكم في ذلك الله من الله؟
الذي يوفر لحيته هنا ويحلقها إذا ذهب إلى بلاده هذا أحد رجلين: إما أنه منافق يظهر تمسك بالسنة هنا، وإذا راح ظهرت حقيقته وهو لا يريد اللحية وإنما وفرها هنا لغرض دنيوي، الله يتولى الأسرار سبحانه وتعالى. والنوع الثاني: من هو يريد السنة ويحب السنة ووفر لحيته لأجل السنة، لكن لما ذهب هناك وجدهم أنهم يتابعون أهل الدين خاف أنهم يأخذونه ويعذبونه، وهذا ضعف، هذا ضعف وخور. الواجب أن الإنسان يتمسك بدينه، يتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مهما كلفه الثمن، وما أصابه في سبيل ذلك فإنه في سبيل الله ومأجور عليه. لكن ما أظن أن الذي لا يحصل منه شيء ولا يحصل منه أذى ما أظنهم يتابعون، إنما يتابعون أناسا يحصل منهم فلتات، يحصل منهم أشياء غير مناسبة فيتابعونهم من أجل ذلك، وقد يأخذونهم قد يجبرونهم على حلق اللحاظ، لأنهم تصرفهم هم تطبيقهم للسنة يعني فيه خطأ. فأما الذي يتمسك بالسنة ويسير على الطريق الصحيح ما أظنهم يتعرضون، لكن لو تعرض له ما عمل شيء فهو على خير، يصبر على هذا ولا يحلق لحيه، يصبر عليه ولو سجنوه ولو نام شيء لا يصبر على هذا.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما رأي فضيلتكم في مقاطعة الهندات التي يملكها اليهود وغيرها من الدول التي تسمى اليهود وتقتل المسلمين، وهل المسلم يرجم إلى نار بذلك وجه الله؟
هذا من صلاحية ولي الأمر، إذا أمر ولي الأمر بمقاطعة سلع الأعداء فإنه يجب الامتثال،
أما إذا لم يأمر ولي الأمر بذلك وسمح بها فلا مانع من شرائها وتداولها. هذا يتبع سياسة ولي أمر المسلمين. نعم، من صلاحيات ولي الأمر.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، هل يهم الخروج مع جماعة التبليغ؟
أنا أقول كل جماعة لا تهتم بعقيدة التوحيد ولا تدعو إلى التوحيد بل تجهل به لا يجوز الخروج معه، وكل جماعة لا تلتزم بالسنة وإنما تأتي باصطلاحات وأمور هم الذين خططوها وهي غير مطابقة لسنة الرسول لا يجوز الخروج معه سواء جماعة التبليغ أو غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ نفع الله بكم، بعض المعارض التي تقام لبيان جراحات المسلمين في فلسطين وغيرها يكون فيها بعض الصور الجرحى والقتلى وأحيانا تعرض عن طريق الفيديو، والقصد من ذلك حث المسلمين على التبرع الإخواني، فهل هذا العمل جائز؟
هذا العمل غير مناسب، لا يجوز إقامة الصور والجرحى هذا، لكن يدعى المسلمون للتصرف على إخوانهم ويبلغون بأن إخوانهم مضايقون وأنهم يجري عليهم ما يجري من فعل اليهود بدون أنهم يعرضون صور ويعرضون جرحى ويعرضون، هذا فيه استعمال للتصوير وأيضا فيه في هذا التكلف ما أمر الله تعالى به، وفيه أيضا تفتيت لعبد المسلمين، يعني لما تظهر أمام الناس مسلم ممثل به أو مقطع الأعضاء فهذا مما يوعد المسلمين ويرهب المسلمين من فعل الأعداء، والواجب أن المسلمين لا يظهرون الضعف ولا يظهرون الإصابات ولا يظهرون هذه الأمور بل يكتمونها حتى لا يخطوا في عرض المسلمين.
يعني يقول فضيلة الشيخ حافظ الله، أحيانا يحتاج المدرس إلى عرض بعض الصور لذوات الأرواح الكافرين في الأمور، هل في هذا بأس؟
يا أخي نتبع ما كان عليه علماؤنا وسلفنا، كانوا يعلمون ويدرسون مختلف العلوم ولا يستعملون الصور، وهم أعلم منا، والطلاب اللي قبل أحسن من طلاب اليوم والفهم موجود بدون هذه الأمور، والصور محرمة، صور محرمة وملعون من صورها ولا يجوز اقتناؤها ولا يجوز تداولها إلا ما كان ضروريا من صور حفيظة النفوس وجواز السفر وبطاقة الشخصية، لأن هذه ألزم الناس بها ولا يمكن أن يتوصلوا إلى مصالحهم إلا إذا كانت معهم، هذه من الضرورة، والضرورة لها حكم، أما استعمالها في غير هذه الحالة فلا يجوز، فيجب إتلاف الصور وعدم اقتنائها إلا الصور الضرورية التي ذكرتها لك، والتعليم ماشي من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قريب من هذا العهد، ولا كانوا يستعملون الصور والمصورات لعلمهم أن هذا لا يجوز. نعم.
الله عليكم. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله، أقوم بتدريس مادة الجغرافيا وتثبت الحقائق العلمية عن تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض حول نفسها مرة واحدة في اليوم الواحد، هل هناك النصوص الكتاب والسنة المعلومة في هذه الظاهرة الكونية؟
هذه ما هي الظاهرة الكونية، هذا تفرغ، أنت جعلتها ظاهرة كونية، ما هي الظاهرة الكونية، مثل الإدراك، مثل الإدراك من الشمس تدور، هل وقفت عليها؟ هل وصلت للشمس؟ هذا كله تفرغ، ومن أقوال الذين لا يؤمنون بقدرة الله سبحانه وتعالى. الله أخبرنا أن الشمس تجري وأن الأرض قرار مستقرة، ونحن نثبت هذا، نثبت أن الأرض قارة وأنها لا تتحرك ولا تميل ولا تنطلق، وأن الشمس تجري ومستقر لها، والمشاهد كذلك، المشاهد كذلك العكس، الشمس تمر من فوقنا ويصير نهار، ثم تغيب في الأفق ويصير ليل، تروح الناس لغيرنا وتطلع علينا مرة ثانية ويجي النهار ويجي الليل، وهكذا يتعاقب الليل والنهار من أثر دوران الشمس على الأرض وجريان الشمس حول الأرض، هذا هو الواقع، والقرآن أخبر بذلك، والشمس تجري لمستقر لها، وأخبر أن الأرض قرار وأنها ثابتة وأنها ساكنة، فنلغي هذا ونروح نظريات الكفار ونظريات المتفرقين، هذا
أمر
لا يجوز. نعم.
الله يقول فريق الشيخ حفظه الله، في بعض المسابقات الرياضية يعطى الفريق الفائز أو الصف الفائز أو الطالب الفائز جائزة، فهل هذا مشروع أن يكون في حديث لا تبقى إلا بخبث أو حاسب الأمر؟
إذا كانت المسابقة في أمور علمية من علم الشرع، في أمور علمية من علم الشرع، الفقه أو التوحيد أو القرآن أو الأحاديث، فالعلامة ابن القيم أجاز هذا في كتاب الفروسية، يقول لأن هذا يدخل في الجهاد في سبيل الله، لأن تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله، فيقاس على الثلاثة التي هي من وسائل الجهاد، النصر والخبث والحاذر، هذا من الجهاد في سبيل الله، تعلم العلم، فيجوز أخذ الجوائز عليه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: ما رأي فضيلتكم في مصافة التلميذ الذي لم يتعد السادس أو السابع من عمره مع المدرسين في صلاة الظهر في المدرسة؟
إذا كان التلميذ يبلغ 7 سنين فيجوز مصافته، لأنه تصح صلاته، تكون له نافلة فتصح مصافته، لقول أنس رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، واليتيم لا يطلق إلا على الطريق الذي دون البلوغ، وقد كان هو وأنس خلف الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما رأيت فضيلتكم في استعمال المدرس لخالف الطالب أثناء التصحيح أو قبول لهدية الطالب؟ هل يدخل ذلك في البلوغ؟
يدخل في الرشوة، لا يأخذ من الطالب شيء، المدرس حاكم عليه، يحكم عليه على جوابه، المدرس لا يأخذ من الطالب شيئا، لكن لو قدر أنه يحتاج إلى قلم والطالب معه قلم وتناوله مؤقتا لأن ما عنده قلم، فهذا أمر يتسامح فيه، أما أنه يأخذ هدية أو ملك له فهذا لا يجوز، يعتبر من الرشوة.
السلام عليكم. يقول فضيلة الشيخ: أهم أحدهم إذا أنكرنا عليه ترخيص الدش قال إنني شرعته لمتابعة البناء للدروس التعليمية وأتابع نشرات الأخبار فقط ومفتاحه في يديه، فقلت العمل شطرة الله، هل هذا العمل صحيح؟
هذا ربع صحيح، وهذا تدريب للباطل، لا يجوز له إدخال الدش في بيته لأنه يجر عليه شرورا كثيرة، والتعليم لله الحمد حاصل بدون الدش، يعني الأمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن يتعلمون ولا عندهم الشوف، وماشي من الأمور أحسن ما يكون في التعليم، والآن يقولون الدش فيه تعليم، تعليم للباطل، نعم فيه تعليم، لكن تعليم للشر، وإن كان فيه شيء من الخير فإنه مغمور بما فيه من الشرور والباطل، فلا يجوز لمن يخاف الله عز وجل ويخاف على نفسه وعلى أولاده، لا يجوز له أن يدخل الدش في بيته ولو كان مفتاحه بيده، ولو كان كما يقول، لا يجوز هذا، لأنه خطأ، وسيلة شر، وسيلة تدمير، وما ذكر في الدش إلا الشر، الناس ردوا من الدش، الناس اللي فيهم غيره وفيهم قطية الإيمان ردوا منه لما فيه من الشرور. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول فضيلة الشيخ: ما رأي فضيلتكم في الاستعانة بالأطفال الصغار كشباب الصف الأول والثاني والثاني لإنشاد عدد من الأناشيد بصوت جماعي أمام صلاة الإذاعة الصباحية؟
لا تربوا الأولاد على الأناشيد، لا تربوهم على هذا، ربوهم على قراءة القرآن، قراءة الأحاديث النبوية، ولا تربوهم على الأناشيد، هذا من فعل الصوفية، هم الذين يتلذذون بالأناشيد ويعتبرونها من الدين ويعتبرونها من الذكر، ولا تنشئوهم على هذه الأمور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: والدتي أرضعت ابنة خالي يوما لكنها لا تعرف عدد الرضعات، وهذه البنت والتي رضعت مع أخي خجلت، ولكن لها أخت أخرى ولي أخ يريد الزواج من هذه البنت الأخرى، هل يجوز ذلك دون سبب من المرأة؟
إذا كانت رضعت من أمك فلا تزوجها، لا تزوجها، إن كانت رضعت الرضاع إن كان 5 رضعات حرام على كل حال، وإن كانت ما يدرى كم رضعة، 5 ولا أقل ولا أكثر، هذه شيء مستبعد، قد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، تجنبها والنساء كثير والحمد لله.
صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الأخذ من اللحية؟ وهل ثبت ذلك عن بعض الصحابة؟ والرواية عن الإمام أحمد هل ثبت بذلك؟
لا يجوز الأخذ من اللحية، هذا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى أرسلوا اللحى، أعفوا اللحى أترلوا اللحى. وأما الحديث الذي ورد من الرسول يأخذ من طول لحيته وعرضه، هذا حديث باطل لا صحة له، وإن كانوا يريدون الآن أن يجعلونه في القمة ويجعلونه فوق الصحيح، هو حديث باطل كما نص على ذلك أهل العلم والحمد لله. وأما عن بعض الصحابة ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا تحلل من حج أو عمرة يحلق رأسه ويأخذ من لحيته، هذا فعل صحابي، هذا فعل صحابي. وفعل الصحابي إذا خالف السنة لا يقال به، هذا خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه رضي الله عنه ما علم بهذه الأحاديث، اجتهاد منه رضي الله عنه. اجتهاد المجتهد إذا خالف الدليل ما يقبل، إذا خالف الدليل لا يقبل، وهو معذور في اجتهاده ومأجور أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. لكن لا يجوز أخذ خطأه والعمل بخطأه، بل يؤخذ بما صح وما قام عليه الدليل، والذي قام عليه الدليل توفير اللحية وعدم التعرض لها. ثم ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل هذا دائما، وإنما كان يفعله إذا تحلل من حج وعمرة من نصف خطر. نعم.
السلام عليكم. يقول: عندي حساسية في الصدر واستخدم البخاخ، هل البخاخ هذا يمكن الصيام؟
والله ما عندي فيه إشكال، لكن صادر فيه من اللجنة الدائمة فتوى بإجازته، أما أنا فلا أرى هذا، أرى أنه إن كان متضرر ولا يستطيع يأخذ البخاخ ويقضي هذا اليوم، لأنه مريض، والمريض يفطر ويقضي اليوم. قال تعالى: ومن كان منكم مريضا ومن كان منكم مريضا او على كفر فعدة من ايام اخرى. نعم.
قال الله اليكم. يقول فضيلة الشيخ: انا طالب في الصف الثالث الثانوي قسم العلم ومتفوق في درجته ولله الحمد والمنه، ولكن في حيرة في القسم الذي ادخله ان شاء الله، البعض يشير علي دخول كلية الشريعة لطلب العلم الشرعي، والبعض الاخر يرى ان الافضل في دخول قسم العلم، فبما توجهوننا وفقكم الله؟
لا يفضل على الشريعة شيء، إذا كان عندك رغبة في علوم الشريعة فلا تعدل عن ذلك، هذا خير، هذا خير لك. وعلوم الشريعة هي العلوم النافعة في الدنيا والآخرة، أما العلوم الدنيوية هذه تنفع في الدنيا فقط، تنفع في الدنيا فقط، حرفة من الحرف، تنفعك في دنيا لكنها لا تنفعك في دينك. أما علوم الشريعة إنها تنفعك في دينك ودنياك وفي آخرتك، فاغتنم هذه الرغبة وحققها للالتحاق بكلية الشريعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: مدار المسلمين ما يحدث الآن في فلسطين، وماذا يمكن أن يقدموا لإخوانهم هناك؟
قدموا لهم الدعاء أن ينصر الله المسلمين وأن يعينهم ويثبتهم، ويقدم الصدقة للمسلمين المستضعفين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل الكلام عن الصعود على سطح القمر صحيح؟
في زين الأرض كنا، مش من رسل القمر، وش انتجازا في هذا الأمر؟ في زين الأرض، الله جعل لنا الأرض قرارا وجعل فيها، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الحمد لله تطهير الأرض، وهذا العبث ما لنا فيه صالح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: بعض الناس يضع أمواله في البنوك الربوية المنتشرة في بلادنا نظرا لعدم وجود مكان أو مشاريع يأمن على أمواله فيه، وبالتالي في نهاية كل سنة هناك فوضى، ماذا يفعل في هذا الدور؟
إذا كان عنده أموال يخاف عليها ولا لها مكان يأمن أنه يوزعها في البنك، يكشف الفقر ويسحب منها، يسحب فقط ويسحب منها حاجته، وأما أخذ الفوائد عليها فلا يجوز، هذا ربا، لا يجوز أن يأخذ الربا، وما أودعها من أجل الفوائد، وأودعها من أجل الكفر فقط، لأنه ما يجد مكان يحفظها إلا البنك، ويودعها للضرورة، هذا للضرورة، لكن لا يأخذ عليها فوائد،
في نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك نشكر فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عضو لجنة الإفتاء ونسأل الله سبحانه وتعالى بمن الكرمين أن يجد له المثوبة وأن يكتب هذه الكلمات من حسناته وننبه الإخوة إن شاء الله أنه بعد صلاة العشاء سوف نعود إلى المدرسة مرة ثانية لتناول طعام العشاء وكذلك لإقامة بعض المتفقات والثقافيه.
تبقى هنا متسع فأتمناه بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب ما جاء من الأدلة على أن بعض هذه الأمة وليس كلها يعبد الأوثان. الأوثان جمع وثن وهو معبود من دون الله عز وجل، فيعظم الأسلام والأشجار والأحجار والقبور وكل ما عبد من دون الله فهو وهذا الباب أراد به الشيخ رحمه الله الرد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك وأن ما يفعل عند القبور لا يكون شركا، لأن هذه الأمة يقول لا يقع فيها الشرك، فما يفعلونه عند القبور لا يكون شرك. هذه الحجة أخذوها وهي حجة باطلة، لأنه دلت الأدلة على أن هذه الأمة يقع فيها الشرك كما وقع في الأمم السابقة، ولا يقع على التوحيد إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجد والطاغوت.
وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني اليهود، والكتاب المراد به التوراة، يؤمنون بالجد والطاغوت. سيأتي أن الجد معناه السحر وقيل الكاهن، والطاغوت ما تجاوز به العهد حده من معبود أو مشروع أو مطاع، وأقول من المطاع إليه طاعة الله، وأقول من الطغيان وهو الزيادة عن الحق. الطاغوت يدخل فيه كل ما تجاوز الحج، ومنه ما عبد من دون الله عز وجل، ومنه من حكم بغير ما عند الله فهو طاغوت، ومنه من ادعى علم الغيب فهو طاغوت. وسبب نزول الآية أن اثنين من زعماء اليهود وهما حيين بن الأخطب وسعد بن الأشرف، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وظهر الإسلام في المدينة وجاءت غزوة بدر وانتصر المسلمون غاض ذلك اليهود، فذهبوا إلى أهل مكة يستنجدونهم على الرسول صلى الله عليه وسلم. ذهب هؤلاء اليهود إلى المشركين في مكة يستنجدونهم على محمد، فسألهم الكفار مكة، سألهم
كفار مكة عن حاله وعن حال محمد أيه خير؟ فقالوا ولا أنتم ولا نحن. قالوا نحن نفعل كذا ونفعل الحجيج ونفطي الحجيج ونفعل الضيفان ونعمل ونعمل، ومحمد صنبور يعني مقطوع النسب ومقطوع صنبور جاء ما له جاءنا وكفها احلاما او هذا الهتنا. قالوا لهم انتم خير من محمد. قالوا هذا وهم على الكتاب ويعلمون ان محمد رسول الله وان المشركين عباد اوثان، ولكن حملهم الحسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاصحاب انهم قالوا انتم خير من محمد، وهم يعلمون ان محمد صلى الله عليه وسلم على الحق وانه رسول الله وان كفار قريش على الباطل وانهم عباد الاصنام يخالفون حتى اليهود اليهود على الكتاب وهؤلاء عباد الاصنام، لكن حملهم الهوى والحسد وقالوا انه المقام. فتم الله ذلك ايمانا للجسد والطاغوت فسمعه كفرا بالله عز وجل، فدل على ان من تنفر بسلام الكفر يكون كافرا، ولو لم يعتقد هذا الكفر ولو كان في قلبه يعتقد بطلان ما يقول، ولو كان في قلبه يعتقد بطلان ويقول لان هؤلاء يعتقدون بطلان يقولون بطلان هذا الكفر، لكن قالوه لهدف يريدونه فقط. فسمه الله إيمانا بالجسد الطاغوت، ودل على أن الإيمان بالجسد الطاغوت لا يقتصر على تصديق القلب، بل يكون بالقول باللسان، فمن قال كلمة الكفر فإنه يكفر. وفي هذا رد على المرجئة، خصوصا المرجئة في هذا العصر اللي يقولون أنه ما يكفر إلا إذا صدق بقلبه، ولو فعل ما فعل ولو قال ما قال من عظائم الكفر لا يقدم عليه حتى يعتقد بقلبه، مع ان فعل من الاشرف طويل المقصد لم يعتقد بقلوبهم، بل كان يعتقدان بقلوبهم بطلان هذا الكفر، ومع هذا حكم الله عليه بالكفر فقال يؤمنون بالجد والطاغوت، سماه ايمان بالجد والطاغوت، هذا كفر. ويقولون للذين كفروا اي لاهل مكه المشركين من اهل مكه هؤلاء اهدى من الذين امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واصحابه اهدى من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله، من يلعن الله فلن تجد له هل له تقديم الى الموت، بين سبحانه الذي حملهم على ذلك، فاذا لا يكون الناس نقيرا ان يحسدون الناس على ما يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، فبين ان الذي حملهم على هذا الحسد وهم لا يحتسبونه بقلوبهم. ما المناسبة في ذكر هذه الآية؟ لأن بعض هذه الأمة عندنا المناسبة سيأتي في آخر الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعون مثلنا إن كان قبله، فإذا كان في اليهود والنصارى من يقول فليؤمن بالجسد والطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يؤمن بالجسد والطاغوت، قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم، على خبر منه صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفعل مثل ما يفعل الأمم قبلها من الكفر والشرك وسائر الأعمال حتى لو دخلوا زحف ربهم لدخلتهم. هذا الذي المناسب أنه إذا كان في اليهود والنصارى من يؤمن بالجد والطاغوت حتى يكون في هذه الأمر من يتشبه به ويؤمن بالجد والطاغوت.
نعم. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعدد الطاغوت.
لما كان اليهود والنصارى يسخرون من المسلمين ويسخرون من جيل المسلمين ويعيدونهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم قال سبحانه: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ هل أنذركم بشكل من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعدد الطاغوت؟ أولئك شر مكانا وأضل عن سواء المسلمين. لما كانوا يسخرون من المسلمين ويتنقصونهم بما هو الكمال، بما هو الكمال والشرف هو الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالرسل وما أنزل الله على هذه الأمة وما أنزل على من قبلها، هل هذا مثل العيش؟ هذا هو الكمال والعيش. ثم بين الله العيش الصحيح: وأنا أوصيكم أنتم يا من تعيبون المسلمين. هذا فيه الرد على المخالفين، وأنه يجب الرد على أهل الباطل والجيش ولا يسكت عنه، فينبغي طرحه وكشف أسفاره. هذا فيه رد على الذين يقولون لا تردون على أهل المقالات الفاسدة ولا تردون على أهل الضلال ولا أولا، هذا معناه السكوت على المنكر ومعناه الهزيمة للمسلمين ومعناه الذلة للمسلمين. لا، الواجب أن يرد على أهل الضلال ويدحر قوله، تظهر معاييهم علشان يخلصون من السكوت. قل هل أنبئكم بشر من الله شر يعني ما تقولون بزعمكم مثوبة طوالا ومرجعا ومردا عند الله من لعنه الله؟ من هو الذي لعنه الله؟ أليس هو اليهود والنصارى؟ واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هذا في كتاب الله. لعن اليهود والنصارى في كتاب الله. ولعنه الله وغضب عليه، أي المغضوب عليه وهم اليهود، والمغضوب عليه هو من فرط الحق بعدما عرف، وهذا هي صفة اليهود. وجعل منهم القردة والخنازير كما أخبر الله في سورة الأعراف أنه لما احتالوا على كيد الحجاج يوم السبت قد نهاهم الله عن ذلك، نسخهم الله قردة وخنازير. فلما عفوا عن ماله عنه قل ذلك كونوا قردة خاسئين، حذر الله صوره من الصور القردة ومسخهم عقوبة لله. وجعل منهم القردة والخنازير عقوبة لله كما في قصة أصحاب السبت. وهذا في اليهود، هل يعيون المسلمين؟ وجعل من المنزلة ورأس العزيز وعبد الطاغوت، هذا محل الشاعر المدح. عبد الطاغوت فعل الله، عبد فعل الله، والطاغوت مفعول. عبدوه بدون الله، والطاغوت الشيطان، عبد الشيطان من دون الله. فإذا كان في اليهود والنصارى من يعبد الطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح أن من هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى في كل شيء، وأشد ذلك وأعظمه الشرك. فكما وقع الشرك اليهود والنصارى فسيقع في هذه الأمة من باب التشبه به. وقل أو عبد
عبد الطاغوت. عبد الطاغوت عبد جمع عابد، وعبد مضاف الطاغوت مضاف اليه مجرور بالاضافه على مسؤوليته الكسر. فالمعنى واحد ان في اليهود من عبد الطاغوت، وسيكون في هذه الامه من يتكبر بها كما في الحديث الاتي فيعبد الطاغوت. نعم.
وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا،
هذا في قصة الطاغوت الفتية الذين ذكر الله قصتهم، فتية المؤمنة التي ذكر الله قصتها، وأن قومهم لما عثروا عليهم الكتاب اختلفوا في شأن، لما عثروا عليهم أمواتا اختلفوا في شأنهم، قال بعضهم اضموا عليه بنيانا ربه معلومه، يعني سدوا على الغار وتركوه. قال الذين غلبوا على امرهم وهم السلطان واهل القوه لنتخذن عليهم مسجدا، اي مصلى. فدل هذا على ان في الامم السابقه من يتخذ المساجد على القبور، وسيكون في هذه الامه من يتخذ المساجد على القبور. قوله صلى الله عليه وسلم يتخذن كما لمن كان قبله، هذا الشاهد من هذه الآية الكريمة. وقد وقع هذا، وجد في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور ويتخذ القبور مصليات، هذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستتبعون سنن من كان قبلكم.
هذا ما يعني إذا جمعت بين الآيات والحديث ظهرت مطابقة في التنزيل، وهذا من شكر الميراث رحمه الله. هذه قاعدة أن هذه الأمة ستتشبه بالأمم السابقة في جميع ما يفعلون، ومن ذلك الشرك، فسيكون في هذه الأمة شرك وكفر. نعم.
وتتبعون سنن من كان قبلكم.
هذا نعم كل سوى سنن قريب وسنن القرى. نعم.
حذو القدة بالقدة.
حذو القدة بالقدة أي في السهم ريشة التي تكون للسهم، كانوا من قبل يكون بالملا، يعني من قبل سلاحهم لم سهام يصنعونها ويدبون رأس السهم يجعلونه حادا ويجعلون له ريشتين متعادلتين من اجل اذا طارت الهواء اكعادا فلا يسقط في جناحين للطائر، فلو اختلفت احدى الريشتين سقط، فاذا تعادلت فانه يمضي الى الهدف. فسيكون فتتساوي هذه الامه الامم السالمه فتساوي الكل للكل، هذا وقت دقيق، وأن هذه الأمة سيكون فيها من يساوي الأمم السابقة فيما تفعل من الشرك والكفر وغير ذلك. حذو القدرة للقدرة. نعم.
حتى لو دخلوا جحر غطر لدخلتموه.
حتى لا تتركوا بأعمالهم شيئا، حتى الأعمال التي لا قيمة لها، لو دخلوا جحر غطر وأسوأ الجحور وأعتق الجحور، لو دخل اليهود والنصارى بقرى الضباب لكان في هذه الامه من يكتب، مع ان هذا البحر من اخر البحور واشدها مدخلا. هذا من باب الوقت الدقيق، ان هذه الامه ستفعل ما يفعل الامم المسلمه حتى في الاعمال التافهه كدخول بحور الضباب. لو يوجد من يدخل في الجحور لا يوجد متعلمين ومن يقلدون، وهذا واقع ومشاهد الآن أن هذه الأمة تحرص، يعني بعض الأمة ما هو كل الأمة، أن بعض الأمة أو كثير من الأمة يحرص على أن يفعل مثل ما يفعل اليهود والنصارى، ويعتبرون هذا فخرا لهم ورقيا وتقدما وحضارة، وأن تركه تأخرا ورجعية هذا واضح كما تشاهدون وكما تسمعون. هذه الأمة تسير خلف رحب الأمم السابقة، ولو فيها تحيي الأمور التي لا قيمة لها ولا فائدة منها لا في الدين ولا في الدنيا فيقلدونها. هذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، هذا واقع مشاهد من الشرك وما دون ذلك. ويعتبرون هذه الأمة عظيمة وراقية ومتحضرة، وأننا إذا ما تخلفنا عن الرحم يسمونه التخلف عن الرحم الحضاري، إذا ما فعلنا مثل أفعالهم فإننا سنتعب. لما كانت الأمم الآن تعظم الآثار تعتني بالآثار تنفق عليها الأموال، صار في هذه الأمة من يعظم الآثار ويجمعها ويؤكدها ويزينها، لا لشيء إلا لأن الكفار يعملون هذا الشيء ونحن نقلدهم، مع أن ديننا ينهانا عن ذلك، ولكن لا ينظرون إلى الدين، ينظرون إلى فعل الأمم السابقة، يقول هذا حضارات وتقدم وهدي وما فعلوه فهو مثال الصواب وهو تقدم إلى آخره. نعم.
قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى
تعجب الصحابة، لا نتبع اليهود والنصارى، نتبع اليهود والنصارى، قال قلنا من قوم ما بين اليهود والنصارى أمن يعني من غيرهم. نعم.
قال فمن أخرجه؟
نعم. ولذكر البخاري ومسلم حتى لا يقال هذا الحديث هو الصحيح أو هذا الحديث هذا أعلى شيء في الصحة، لأنه سقط عليه الشيطان ومعناه واضح والواقع يصدقه الآن، وليقول ما شاء هذا كلام نبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يصدق عن الهوى. الشاهد منه أن هذه الأمة ستفعل مثل أفعال الأمم السابقة.